الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، يا غريب يا مظلوم، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز والله فوزا عظيما. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على بالفضل العباس بن أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم في مصاب سيدنا ومولانا الإمام الثاني أبي محمد الحسن بن علي، وجعلنا الله وإياكم من الطالبين بثأره. إتماما للحديث عن الشبه والبدع التي تظهر باسم الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، لنكمل الحديث بما تحدثنا في الأسابيع الماضية عن الشبهات التي حاول أن يتمسك بها بعض الناس بما يتعلق بقضية إمامنا عجل الله تعالى فرجه. الشيء الذي أحببنا أن نذكره هو من الأسباب التي تجعل بعض الناس يتبعون. الأسبوع الماضي تحدثنا عن سبب من تلك الأسباب، في هذه الدقائق نتحدث عن سبب آخر خلي بعض الناس يتبعون أصحاب الشبهات أصحاب البدع، ولو أن العدد قليل الكم قليل، ولكن الله تبارك وتعالى أوجب على من عنده علم عندما تظهر البدع أن يردها ويناقشها بدون لحاظ الكم القلة والكثرة. من الأشياء التي يخيل إلى البعض عندما يقال له لماذا تتبع هذا المدعي وتركض وراء ذلك المدعي، يستدل بقضايا من قضايا الشبهات. ربما يحتاج إلى رواية يحاول أن يؤولها، يستعين بكلمة بحديث يحاول أن يؤوله ويطبقه على نفسه. هناك أسلوبات رأيناها عند أصحاب البدع المعاصرين. الأسلوب الأول الاستعانة بالروايات المتشابهة، أمير المؤمنين سلام الله عليه عند قول إلى سليم ابن قيس الهلالي عندما يسأله قيس كيف أن الناس تركوك يا أمير المؤمنين وذهبوا إلى غيرك، يذكر للإمام صلوات الله عليه عدة أسباب، من جملة الأسباب أن بعض الناس اتبعوا الشبهات، والشبهات يستدل عليها بالمتشابهات، وهناك من حديث أهل البيت عليهم السلام محكم ومن حديث أهل البيت متشابه. لاحظ هذا الموضوع من المواضيع الدقيقة. صحيح هذا الموضوع عادة يذكر في الدروس العالية، في دروس الخارج، في الدروس العلمية الحوزوية، ولكن لا بد أن يتعرف الناس بشكل عام على بعض العلوم اللي ندرسها بالشكل الخاص، ولو يكون الطرح بشكل يتناسب ويا الطرح العام. شوف لاحظ روايات أهل البيت عليهم السلام على نحوين. النحو الأول الروايات التي نسمي ونعبر عنها بقطعية الصدور وقطعية الدلالة، قطعية الصدور وقطعية الدلالة. شنو يعني قطعية الصدور وقطعية الدلالة؟ هناك روايات رويت بشكل متواتر مما يولد القطع واليقين بصدورها عن المعصومين عليهم السلام، مثل حديث الغدير. حديث الغدير من الأحاديث المتواترة القطعية اللي يستطيع الإنسان بضرس قاطع يحلف بأن حديث الغدير قد صدر من النبي صلى الله عليه وآله. هذا يسموه قطعية الصدور، يعني تحلف، تقدر تحلف أن هذه الرواية قد صدرت من النبي صلى الله عليه وآله. قطعية الدلالة واضحة الدلالة، عندما يقول النبي صلى الله عليه وآله لعلي أنت أخي ووزيري وخليفتي من بعدي، واضح أن هذا نص على أن علي بن أبي طالب خليفة النبي صلى الله عليه وآله. ما يمكن أن يناقش في دلالة هذا الحديث إلا من في قلبه مرض. الآن هذا الموضوع نسميه من المواضيع المحكمة. محكمة يعني ما تقدر لا تناقش بالسند ولا تناقش بالدلالة، واضحة. هذه محكمات. عندنا النوع الثاني وهي المتشابهات. أكو روايات يمكن أن تنطبق على معان متعددة، ألوان متعددة. هذا الشيء شو نسميه؟ سمي متشابه. ليش؟ لأن ليس له ظهور واحد، يعني مو شكل واضح 100%. يمكن أن تنطبق على هذا على زيد وعلى عمرو وعلى غير ذلك. لاحظني الآن، الآن احنا المحكم شنو، المتشابه شنو بما يتعلق بإمامنا المهدي عجل الله تعالى فرجه. عندنا روايات محكمة في الإمام المهدي، اسمع، محكمة ما يمكن أن يناقش فيها مناقش. هذا متفق دلالة وسندا، شيء محكم، شيء ثابت، شيء قطعي، ما يتناقش بشيء أحد، ما يقدر يناقش به أحد ولا يقدر يناقش به أحد. من جملة الأشياء أن المهدي عجل الله تعالى فرجه هو باسمه الشريف اسم النبي، وهو ابن الإمام الحسن العسكري، والحسن العسكري ابن الإمام المهدي. ها قضية محكمة، يجيك واحد صاحب بدعة ويقول لك لا، أن الإمام المهدي اسمه اسم آخر، اسم علي، وابن علي ابن أبي طالب، ويستدلك بحرف ساقط في بعض النسخ المطبوعة من بعض الروايات، هذا ما يمكن أن ترد المحكم بالمتشابه. يعني نترك القطعي ونترك المحكم ونلزم فد حكاية من الحكايات اللي بيها ألف معنى ومعنى، ما يمكن. اسمه اسم النبي، واسم النبي معروف، محمد صلى الله عليه وآله، وهو ابن الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، ما حد يناقش. هذا محكم. شيء ثاني المحكم بالقضية، أجيب لك أمثلة حتى نوضح شنو المتشابه. المحكم واضح عندك وعندي من البديهيات، لكن أريد أبين لك شنو المحكم وشلون أن القوم أصحاب البدع حتى يحاولون أن يغير الحقائق المحكمة. أيضا من الأشياء المحكمة المتعلقة بالإمام المهدي أنه مولود، ولد سنة 255 للهجرة، وقد شهد ولادته كثيرون من أهل بيته، إما شافوه حين الولادة مثل السيدة حكيمة سلام الله عليها، والسيدة نفس التي ولدته، والخادمة ونسيم الخادمة أيضا ممن حضر الولادة، وماريا أيضا ممن، وهي خادمة أخرى ممن حضرت ولادته وعجل الله تعالى فرجه، هذول كلهم حضروا. ومن مر الإمام ولد صلوات الله وسلامه عليه، هذا محكم، ولد سنة 255 للهجرة، هذا من المحكم. يجيك واحد ويقول لك أنه الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف أنه ولد لنفترض سنة 1970 أو 75، هذا ما يتعادل ويا تلك المحكمات. مجرد الادعاء يكون هذا الادعاء باطل. من جملة الأشياء المحكمة المرتبطة بالإمام أن الإمام له غيبتان، غيبة كبيرة وغيبة صغيرة. الغيبة الصغرى اقتضت الغيبة الكبرى اللي بعدنا نحن عايشين فيها، هذا محكم أن له غيبتان، غابة وحدة والثانية موجودة. من جملة الأشياء المحكمة أن الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف لا يظهر إلا بعد ظهور آيات حتمية، دلائل حتمية ثلاثة منهن ذني برجال، بشخصيات الخراساني واليماني والسفياني، ذول يطلعون في سنة واحدة، في شهر واحد، في يوم واحد. هاي من الحتميات. يجيك واحد ويقول لك لا أنا ما أقبل هذا، ما يمكن. هذا يكون شنو حينئذ؟ رجما بالغيب، ما يمكن أن يناقش بهذه الحتمية. هذا محكم. عندنا روايات متشابهة، اسمعني، روايات متشابهة، هذا من جملتها بما يتعلق بالإمام. من جملتها عندنا روايات علامات الظهور، اسمعني، هاي علامات الظهور على نوعين، اكو علامات حتمية واكو علامات غير حتمية. العلامات الحتمية خمسة، العلامات شرحناه سابقا، العلامات غير الحجمية يعني يمكن أن تصير ويمكن أن لا تحدث، يمكن أن ما تصير وهي كثيرة. هذه العلامات الحجمية، الناس لحبهم وتعلقهم بأهل البيت وتعلقهم بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، شي يحاولون؟ يحاولون أنه يطلعون صاحب الزمان ساعة قبل ويوم قبل، وحينئذ تنقضي فترة الغيبة الكبرى بظهوره. هذا كل الناس يتمنى، ماكو واحد ما يتمنى، ماكو مؤمن لا يتمنى ظهوره، خصوصا من يقرأ دعاء الندبة. دعاء الندبة هذا الدعاء العظيم المروي عن الناحية المقدسة كما يرويه المشهدي عن البزوفري وهو من كبار علمائنا رضوان الله عليه، وهو مما خرج من الناحية المقدسة. هذا الدعاء العظيم فيه لوعة، فيه ألم، ألم الغيبة، ألم الانتظار، شو وقت يطلع، متى نرانا، متى ترانا ونراك. هذا الإحساس موجود عند الكل، كل مؤمن، من مؤمن ومؤمن ذكرى فحنى بظهوره. لكن مو معنى ذلك أن إحنا نتمسك بالمتشابهات مقابل أن نطلع صاحب الزمان. يعني الناس عندما تتمسك ببعض الروايات المتشابهة، متشابهة المداليل، حتى يتصورون بأن الإمام صاحب الزمان طلع أو راح يطلع، هذه طريقة غير ناضجة، غير صحيحة. الأئمة عليهم السلام من جملة الأشياء اللي ذكروا العلامات غير الحتمية من أجل أن يوسعوا على المؤمن، يخلوا عند حالة المؤمن عند حالة من حالات الأمل والترقب والابتعاد عن اليأس وانتظار ظهوره عجل الله فرجه. لكن بهذا الوقت ما يحق للإنسان أن يقول صعب الزمان راح يطلع بعد يوم أو شهر أو سنة أو 100 سنة أو 1000 سنة. علم ذلك عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، ما أحد يعلم متى يظهر صاحب الأمر. العلم من علم الله سبحانه وتعالى، مستحيل أن أحد يعلم متى يظهر عجل الله تعالى فرجه. الآن عندما يجي بعض الناس ويحاول أن يطبق بعض الروايات على بعض العلامات على بعض القضايا بضغط قاطع، هذا من استخدام المتشابه. القرآن شي يقول؟ يقول ويتبعون ما تشابه منه. القرآن يقول أكو عندنا نوعين من الآيات، النوع الأول من الآيات محكمات هن أم الكتاب، وأخر متشابهات. يعني هو القرآن قسم الآيات إلى قسمين، القسم الأول المحكمة، الآيات المحكمة، والقسم الثاني الآيات المتشابهة. الآيات المحكمة يعبر عنها القرآن الكريم هن أم الكتاب، يعني هي الأصل، هي اللي عليك وعلي أن أتبعها، أتبع الآيات المحكمات. المحكم اليقين القطعي، قطعي الدلالة بالنسبة للقرآن، لأن القرآن هو قطعي الصدور، قطعي الدلالة بالنسبة للآيات الكريمة عليك وعلي أن نتبعها. ليش؟ لأن هي الأصل. النوع الثاني من الآيات، الآيات المتشابهة اللي يمكن أن نصور لها معاني كثيرة، هاي يقول لك ما يمكنك أن تتبعها، وإنما تردها علما إلى أم الكتاب. يعني إذا تريد تعرف معناها تطبقها وين بالنسبة للآيات اللي هي ما بيها لبس، ما بيها تشابه، ليس مثلها شبيه. أجيب لك مثال، مثلا الآية عندما تقول عن الله تعالى ليس كمثل بيده شيء، يعني الله تبارك وتعالى ما يشبهه شيء. هذه محكمة، هذه آية محكمة. عندما نشوف آية أخرى تقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هاي الرؤية هل هي رؤية قلبية أو بصرية؟ يعني ينشاف بالعين لو ينشاف بالقلب؟ هذا من الآيات المتشابهة، وين ترجعها؟ ترجعها على الآية على ليس كمثله شيء. الآية عندما تقول ليس كمثله شيء يعني ماكو شيء يشبه الله. إذن أن الله لا يرى مثل ما أنت تشوف الأشياء بعينك، وإنما يرزقك رؤية قلبية كما يقول أمير المؤمنين: بل رأته القلوب بحقائق الإيمان. عندما تقرأ قول تعالى يد الله فوق أيديهم، شنو يعني؟ يعني أن الله عنده إيد مثل إيدنا؟ هذه الآية تقول يد، لكن أنت هذه الآية من المتشابهات، ما تقدر أنت ولا أنا ولا أي واحد أن نعمل بالمتشابه، وإنما نرده إلمن؟ إلى المحكم. المحكم يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني شنو؟ يعني أن هذه اليد ليس المقصود منها اليد هذه اليد، وإنما يقصد منها القوة والقدرة، أن الله سبحانه وتعالى له القوة وله القدرة على كل شيء. الآن من نجل الروايات حول الإمام المهدي، نشوف هؤلاء أصحاب البدع يتركون المحكمات، الروايات المحكمة، الروايات اللي هي قطعية الصدور وقطعية الدلالة، يشلبون بمن؟ ببعض الروايات المتشابهة ويفسر ما هم يشتهون حسب ما يشير حسب يريده. مثلا هذا عندما يريد أن يفسر أن اليماني يخرج بالروايات، يخرج اليماني قبل ظهور صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف بحوالي 8 أشهر أو 9 أشهر، هذه رواية. يترك قضية أنه يخرج 8 أو 9، وين يشلب؟ يشلب باليماني، يخرج اليماني. زين مو أنت صار لك، إذا أنت تدعي أنت اليماني صار لك سنوات وبعض صاحب الزمان ما طلع، يكفي هذه الفترة الزمنية، انقضاء هذه الفترة الزمنية يكفي على بطلان أنك اليماني. ليش؟ لأن الرواية تقول يطلع اليماني 8 أشهر أو 9 أشهر قبل ظهور صاحب الأمر، والآن انت طالع سنوات وتدعي هذه الدعوة ولحد الآن لم يضع صاحب زمان. يتبع قسم ويترك قسم، هذا النوع من هذه الاتباع يسموه متشابه. تفسير اليماني، الروايات تقول أن اليماني يخرج من اليمن، يجي هذا إنسان الذي يريد أن يتبع المتشابه ويحاول أن يقلب اليمن ويحولها البصرة. لأن اليمن وين والبصرة وين؟ يعني فد أمور واضحة بديهة. عندما نقول هذا فلان البصري مين؟ من البصرة. هذا فلان البغدادي من بغداد. هذا فلان اليماني مين؟ من اليمن. اليماني يظهر من اليمن، ولا يظهر اليماني من مكان آخر. هذا التشابه. يجيك هذا الإنسان أيضا وغير إنسان، يعني أصحاب البدع بشكل عام، يقول عندما نقول أن الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف يخرج من مكة، ومكة معروفة، يخرج من مكة من بين الركن والمقام ويضع ظهره على الكعبة ثم يقول: أيها الناس، من يحاججني في الله فأنا أولى الناس بالله، أيها الناس من يحاججني في آدم فأنا أولى الناس بآدم، إلى آخره الخطبة الشريفة التي سوف يكتبها عجل الله تعالى فرجه بما روي عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليه. الركن المقام، الركن والمقام واضح معروف، وين صاير؟ الركن والمقام. الركن يعني الحجر، الركن الذي فيه الحجر الأسود من الكعبة الشريفة، المقام يعني مقام إبراهيم. هذا واضح، هذا شيء واضح، شيء بين، شيء ما يحتاج لتفسير وشرح. يجيك هذا شو يقول لك؟ صاحب البدعة فيتبعون ما تشابه منه. شو يقول؟ يقول أن المقصود من الركن والمقصود من المقام، لا، لا يقصد من الركن والمقام هو ركن الذي فيه الحجر الأسود والمقام مقام إبراهيم، وإنما يقصد من الركن والمقام، اسمع شلون ترتيبات هاي. الركن والمقام، الركن يعني النجف والمقام يعني كربلاء. زين، شلون بالله صارت الركن والمقام، الركن النجف والمقام صار كربلاء وخروج المهدي؟ ايش راح يصير؟ يصير بين الركن والمقام، يعني بين النجف وكربلاء. شلون يا بدليلك؟ طبعا كان جيشهم هنا، يعني عندهم مجموعة من المجندين يدربوهم بهذه المنطقة، كانوا يحاولون يقنعون شبابهم بهذه الخزعبلات، هذه الترهات، يحاولون يقشمرون الناس بسطاء العقول بهذه الطرق من الاستدلال. شلون بالله؟ يقول أن الركن، أن ولاية علي بن أبي طالب ركن، ركن الدين، فلا يقبل عمل إلا بولاية علي. أكو واحد يشوف؟ ما حد. إذن وعلي مدفون بالنجف، إذن المقصود منه شنو؟ الركن يعني النجف. المقام وهو كربلاء، شنو الدليل أنه كربلاء؟ لأنه مقام الشهادة. هذا طبعا ما موجود بروايات، هذا الكلام كله من عندهم، من عندياتهم كما يقول الفقهاء. كربلاء مقام الشهادة، فيكون حينئذ خروج الإمام بين الركن وبين المقام، يعني بين كربلاء والنجف. هذا الأسلوب أسلوب، لاحظ، أول شيء تحوير الروايات عن واقعها. الأئمة عرب، الأئمة يتكلمون بكلام عربي فصيح، كما يقول الإمام الصادق: نحن قوم فصحاء. ماكو أفصح من آل محمد عليهم السلام، أفصح من الأئمة عليهم السلام في الدنيا لا يوجد. هل من الفصاحة بالله عليك يقول لك يخرج بين الركن والمقام ثم يضع ظهره على الكعبة ثم ينادي؟ هذا كلام عربي. هذا التشابه والتشبيه يتناقض كليا مع الكلام العربي. العرب ما يمكنهم أن يتكلموا بمثل هذا الأسلوب، أسلوب التأويل غير المقبول، أسلوب التأويل الذي هو بعيد كل البعد عن طريق الحرب حديثهم صلوات الله وسلامه عليه. هذا واضح، واضح البطلان. لكن ليش نفسك؟ طبعا من هذا المتشابه لو تريد تشوف كلام كله من القبيل، كله ليس كلامهم، يعني حرب كلامهم، لا يعني الجواب، لي كلامي صلوات الله وسلامه عليهم. يلوون هؤلاء المنحرفون، يلوون كلام المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم بهذا الأسلوب. هذا الكتب من قلنا هذا مخالف للغة العربية. العرب لا يمكنهم أن يقبلوا مثل هذا الأسلوب، خصوصا أن هذه البدع تطلع بمناطق عربية. ليش؟ نجد أن بعض الناس يتبعوهم لهذه المتشابهات، يتبعوهم من هذا الطريق. قلت لك أنا من الأسباب، هذا سبب آخر. ذاك الأسبوع تحدثنا عن سبب يقول لك أنا أخاف والله يطلع، وإذا طلع صاحب الزمان شو أسوي؟ هذا جاوبنا عنه. ذاك في حديث حوالي ساعة كما تذكرون في الأسبوع الماضي حكينا عنه. الآن نحكي عن المتشابه، يحاول يستدلك أن هذا اللي هو اليماني، والدليل على أنه هذا اليماني أن اسمه أحمد. ما عندنا بالروايات أن اليماني اسمه أحمد أصلا، أقول لك قطعا. روح دور في كتب الشيعة وفي كتب السنة، لا تجد رواية تقول أن اسم اليماني أحمد، مستحيل. ما هاي كتبه الآن الحمد لله بالإنترنت، هذا سهل إن علينا هواي أشياء. هاي كل الكتب موجودة بالإنترنت، والإنسان إذا يدوب ويشوف يقول ما يجد اسمه أحمد، ما معلوم اسمه شنو. وهذا مرة أسبوع من الأسابيع خلال هذه السنة الماضية تحدثنا تفصيلا عن اليماني، وقلنا لكم اليماني غير معروف الاسم، حتى مو اسمه حسين ولا اسمه حسن. هذا موضوع تحدثنا سابق عنه، وهو مسجل وموجود هنا أيضا في العتبة المقدسة، رزقنا الله زيارتها على الدوام والاستمرار إن شاء الله. هذا التشابه، هذا التشابه. ليش الناس يترك القضايا الجزمية؟ من المقطوع أن اليماني يطلع من اليمن، ويلزم رواية يحاول أن يقول أكو رواية هي ستوجد أو لا توجد. تترك مئات الروايات وعشرات الروايات وتجلب لك برواية. ليش؟ لسببين حبيب. السبب الأول الذوق الإنساني، هذا موضوع هو مهم، ما أصور راح أتحدث عنه بالتفصيل هنا لأن يحتاج إلى مجالات واسعة بالحديث. الذوق الإنساني والنفس الإنسانية تميل وترغب للغرائب للعجائب. أجيب لك مثال الآن، خل يطلع بالتلفزيون فالشيء غريب، شوف رأسا أنت تلتفت إليه وتنتبه له، أي شيء غريب تنتبه له. إذا شفت لك، إذا أنت مثلا عندك مجموعة من الحمام والطيور وإلى آخره، إذا كثيرة ما تلفت انتباهك، لكن خلي يجي فالطير غريب يدخل وسطها شوف رأسا يلفت انتباهك. طبيعة الإنسان تحب الغرائب، تميل إلى الغرائب، تتصل بالغرائب، تلتفت للغرائب، الأشياء الغريبة. ولذلك بعض الآن المؤلفين التجار، تجار التأليفات، أكو نوع من المؤلفات التجارية يحاولون يألفون بالقضايا العجائب والغرائب، وتشوف إلى إقبال بين الناس، لأن الناس مو بس باللغة العربية، مو عند المسلمين فقط، عند كل العالم الأشياء غريبة الإنسان يتبع يركض وراءها يتابعها، هو طبيعة الإنسان. ولذلك نجد أن الغرائب غالبا ما تحتاج إلى دعايات لتنتج، هي تسرعها لأنها غريبة. هذا الأول موضوع، هو موضوع حساس والآن يحتاج للتفصيل لكن خارج عن موضوعنا. هؤلاء عندما يدعون بالبدع يحاولون أن يشوفون الغرائب، شوف لاحظ الغرائب اللي يستخدموها هؤلاء يحاولون بشتى أساليب الغرائب يستفيدون منها. أصحاب البدع ملابسهم، شوف ملابسهم ملابس غريبة، مواكبهم عادة الآن إذا يطلع الموكب طبق المعمول طبق المتعارف، تلاحظ أنه يحاول أصحاب البدع أن يشذوا حتى بطريقة اللطم، طريقة إقامة شعائر أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا الشذوذ لأنهم يكونوا أقرب إلى الخفاء النفس الموجود عند الإنسان، يجيب أشياء غريبة شاذة تلفت الانتباه، ولذلك هؤلاء يكونون غالبا ما يستخدم الأشياء النادرة والغريبة من أجل أن يكسبوا الجماهير، هذا أولا. وهذا في الشيء ملاحظ عليهم. أنا أجيب قضية من أصحاب البدع، أحد الأشخاص ادعى أنه ابن الإمام المهدي في بعض الدول، هذا الموضوع الآن ما بدأت أدخل تفاصيل، وبها أسماء، بها أسماء، يعني المشكلة مو ساية مطروحة، وهذا الطرح مو جديد. ادعى أنه ابن الإمام، من ادعى أنه ابن الإمام وصار له أتباع، في يوم من الأيام هو قاعد بوسطهم، صار وقت الصلاة الصبح، قال له لما مولانا قم صلي بنا صلاة الصبح، قال إن الله أسقط عني صلاة الصبح، هو قاعد منايم قاعد وياهم، أسقط عني صلاة الصبح اليوم، قاموا وصلوهم وينتظرون ايش وقت يصلي لهم ويصلي الى ان طلعت الشمس وهو ما صلى. ليش هو يصلي ربما باقي الايام، بس انه فقط انطلاق من هذه الحالة النفسية حتى يريد يدخل الغموض في شخصيته، يريد يجعل نفسه غامضة، شخصية غامضة. فإذا صارت الشخصية غامضة ولذلك سوف يكون مسيطر على نفوس السذج والبسطاء. ها طريقة، شوف أصحاب البدع الآن، أصحاب البدع اللاحظ من هذا العام لقوا هذا أبو الزرقة ضياء القرعاوي اللي ادعى أنه المهدي، ولقوا عنده غرفتين، غرفة تجميل النساء غرفة تجميل الرجال. ليش؟ عندما يحلل كما بعض النساء أنا سمعت منها ممن اضطر به في وقته، يحلل بيده النكاح الزواج، يعني يحلل كما يشاء، يقول لها نعم أنت اليوم أنا أوجبت عليك أن تنامين كذا مع الرجل اللي هو مو زوجة بأمر الإمام، عنوان هو الإمام. ليش يسوي هالحالة من حالات الانحراف؟ هذا موضوع لازم ندرسه، هذا الموضوع حبيبي مو موضوع عادي، موضوع هو حرف الدين، حرف الحقائق، حرف كل شيء عن واقعه. السبب في ذلك هو من أجل أن يدخل على قلوبهم بطريق الغموض، وكان في غنى أن يدخل بالمحرمات، ولكن لأجل أن يخدع هؤلاء المساكين من هذا الطريق. وهذا بالفعل ما وجدناه في أصحاب البدع وادعاء النبوات. مسيلمة الكذاب عندما ادعى النبوة قال إني زوج شجاع، قال إني أسقطت عنكم صلاة العشاء، لا تصلوا مع صلاة العشاء. ها طريقة مسيلم الكذاب، كان بالأذان يأذن مثل الأذان، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا للعلم كان يقول مسيلم الكذاب في أذانه، ولكن ادعى النبوة أنه متمم لنبوة النبي صلى الله عليه وآله. بارد أدخل بهذا التفصيل هذا الموضوع. هؤلاء يدخلون بهذا الطريق من أجل إضفاء الغموض على شخصيتهم حتى يغر الناس بهم، هذا أولا. الشيء الثاني، بهذه الشخصيات أصحاب البدع يتمسكون بآل محمد عليهم السلام. شوف لاحظ هؤلاء كلهم خصوص في عصرنا الحاضر، كان يستطيع يقول أنا علي بن أبي طالب، كان يستطيع يجيب اسم آخر من الأسماء، ليش يقول أنا المهدي؟ وأنا اسمي علي ابن علي ابن أبي طالب. هذا الذي يدعي أنه اليماني كان يستطيع يقول أنا المهدي، لأن الذي يدعي أنه ابن المهدي ووصي المهدي ويكذب على المهدي هو يدعي أنه المهدي، لا يدعي أنه المهدي حاليا يقول أنا ابن المهدي ووصي المهدي ورسول المهدي وأنا أول المهديين كما يدعي بعد المهدي. ليش؟ ليش يدخل ضمن هذه الدائرة؟ تدري ليش؟ هذه الدائرة بطبيعتها دائرة أهل البيت عليهم السلام بطبيعتها مملوءة نور، مملوءة هداية، أسماء النبي، أسماء الأئمة، مملوءة نور، مملوءة هداية، مملوءة خير، مملوءة بركة. ولذلك يحاول هؤلاء أن يستغلوا تلك الأسماء لأن لها تأثير على القلوب. أنت الآن من يذكر لك أي اسم من أسماء الدنيا ما يهتز وجودك، ما تتأثر، ما تنفعل، لكن خلي يذكر لك اسم محمد صلى الله عليه وآله. شوف النور اللي يمتلئ وجودك وكيانك وحياتك والأفق والفضاء. خلي يذكر لك اسم، وخلي يذكر لك اسم الصح يا علي. شوف النور، القوة. إنسان في حالة ضعف ما يتمكن يتحرك، بس يصيح يا علي وإذا بيقدر يقوم يهز الدنيا باسم المبارك لذكره علي. حين الولادة والطلق على المرأة الشديد تعسر بالولادة، تلاحظ حالة العسر، شو يقولوا لها؟ قل له صحي يا علي. وإذا هذا الاسم يغير المعادلات. الله سبحانه وتعالى أعطى هذه الأسماء أنوار. أنت الآن صح كل اسم صح، لكن لو صحت يا حسين تخنقك العبرة، قلبك ينمرد، عيونك تمتلئ دمع، وجودك كله يرتجف لاسم الحسين. حسين قد كتب اسمه على قلوبنا، كتب الله اسمه على قلوبنا وعيوننا. هذه واي قلت لك كم مرة أعيدها، مرة سألوا الإمام يقول ليش يا مولاي إذا قلت يا حسين خنقتني العبرة؟ ليش؟ يقول له ألم تعلم إن الله قد كتب على قلب كل مؤمن اسم الحسين، فجعل في قلب كل مؤمن مناحة، فإذا ذكر الحسين بكى واستعبر. هذه أسماء، أسماء تملك هذه القوة. أصحاب البدع يدرون في زمان الإمام الهادي، اسمع هذه الرواية، في زمان الإمام الهادي عليه السلام في سامراء أصابتهم جد، ما كنت أصاب القوم جد، خرج لهم نفس، خرج المسلمون صلوا صلاة الاستسقاء في البداية، طلعوا صلوا صلاة الاستسقاء، لم يسقهم الله مرة ثانية، لم يسقهم إلا الله الثالثة. قال لهم نصالي أنا قادر على سقيكم، خليها تنطر الدنيا، فخرجوا غدا. ثالث يوم طلعت الناس، النصراني لابس صليب في صدره وخرج مع الناس. اسمع هذه الرواية، طلعوا ويا الناس، طلعوا خارج المدينة، من توسطوا الصحراء، صاروا بالصحراء، قال ادعوا، دعوا فلم يستجب الله لهم، قال إذن أدعو أنا. فرفع يديه بالدعاء وإذا المطر يهطل، نزل مطر على نصراني. اسمع اسمع القصة، على نصراني نزل المطر. دول مسلمين، دول مسلمين فيهم عباد فيهم زهاد فيهم أخيار، ما نزل المطر. شو هذا نصراني وبصدره صليب، دعا وإذا المطر ينزل يهطل، كاد الناس أن يرتدوا، فارتج الناس. الرواية تقول فارتج الناس، أكو ناس هي حاضرة للرجة، كل ما أشوف لها شغلة تركض وراها على حس الطبل خفية رجلي بدون تأمل بدون تدبر. ما نعقى ناعق إلا ركضوا خلفه، أكو ناس مساكين. يقول فارتج الناس، فصاح الخليفة العباس قال ويلكم، إذا الناس راح صارت نصارى بعد أن أصير خليفة على اليمن، ويلكم ابحثوا لي عن حال. قالوا ليس لها إلا ابن الرضا، ابن الرضا يعني الإمام الهادي، ليس لها إلا ابن الرضا، تزوى ابن الرضا غصبا على من يحب ويبغض آل البيت، يبقى آل البيت ملجأ لكل محتاج صلوات الله عليه. قالوا لا، بعثوا على الإمام الهادي، قال الخليفة يقول محتاجك بسرعة. فجاء الإمام صلوات الله عليه فدخل على الخليفة، تفت له الخليفة قال له يا ابن الرضا يا أبا الحسن ادرك أمة جدك، بهالحالة ادرك أمة جدك قبل أن يضلوا ويرتدوا، فإن النصراني كاد أن يردهم عن دينهم. هذا النصراني سوى هالشغلة. فالإمام قال ادعوا الناس أن يخرجوا صباحا، باكر يطلعون الصبح، من يطلعون الصبح لا يبقى لا مخدرة ولا مرة ولا كبير ولا صغير ولا شيخ ولا شاب إلا ويخرج، وليخرج الناس رانهم. دزوا خبر الناس كلها طلعت، راح يسوي فالشيء ابن الرضا الإمام الهادي، خلي نشوف ايش راح يسوي. طلعت الناس في الخارج، من طلعت في الخارج قال الإمام الهادي للخليفة قال قل للنصران يدعو الله أن ينزل المطر، خليه ينزل المطر. قال له أيها النصراني يدعو الله بنزول المطر، شاليد النصراني قال اللهم انزل المطر، نزل المطر، نزل عينه. فجاء الإمام عليه السلام، اسمعني اسمعني، شوف ركن الهداية ركن الوجود، المتخلف عنكم مارق واللازم لكم لاحق والمقصر فيكم زاهق. هم ركن الوجود ركن الهداية. يقول الإمام الهادي عليه السلام فأخذ شيئا من يده، أخذ شيء من يده، ثم قال له الإمام يا نصراني ادعو الله بالمطر، دعا ما استجاب، مرة ثانية ما استجاب، مرة ثالثة لم يستجب. التفت الخليفة قال له يا أبا الحسن قبل شوي استجيب هسه ما استجاب، ليش؟ قال لأن في يده عظمة، عظم نبي، وما عرض عظم نبي تحت السماء إلا هطرت مطرا ورحمة. الله يستجيب مو إليه، يستجيب للعظم هذا، هذا العظم الشريف. ثم قال يا ابن رسول الله المسلمين الآن نريدهم يدخل دين عندهم قوي. فصلى ركعتي الاستسقاء الإمام الهادي، ثم غرورقت عيونه بالدموع ثم رفع يديه قال إلهي بحقي عليك انظر السماء فمطرت السماء كرؤوس القرد. شلون قرد وينزل المي يستغلون هذه الأسماء الشريفة لأن هذه أسماء نور أسماء هداية أسماء خير أسماء بركة ولكن بنفس الوقت يكذبون ويحاربون المهدي ويدعون كذبا وزورا أنه أبناء الإمام المهدي وهم ليسوا بأبناء المهدي. هذا أشبه شيء وين صار عندنا بكربلة. كربلة صار في هذه الأرض نفس هذا المكان اللي انت قاعد واقف فيه نفس المكان صار. عندما خرج لهم الحسين قال أيها الناس هذه عمامة رسول الله. زين هاي مو عمامة رسول الله هذه بغلة رسول الله هذا قميص رسول الله هذا درع رسول الله هذا سيف رسول الله. ثم أشار إلى لحمه ودمه وعظمه قال هذا لحم رسول الله وهذا لحم رسول الله وهذا عظم رسول الله. وإذا ينادي اللعين عمر بن سعد احرقوا بيوت الظالمين. الله أكبر مو هاي بيوت رسول الله صلى الله عليه وآله. هالجرأة اسمع الجرأة التفت وياي هالجرأة يتجرى على الحسين ركن الوجوه ركن الدنيا يتجرى. لكن يقول الراوي عندما وقع الحسين صريح يا فرس فرس الحسين وتسمى ذو الجناح جاءت تركض تهرول في وسط المعركة. اسمع عمر بن سعد ايش قال؟ قال الحق الفرس ادرك الفرس فإنها من جياد خيل رسول الله. ملاحين يقول خل نتبرك بالفرس يتبرك بالفرس فرس لأنها نسبت إلى النبي يتبركون بيها. ولكن ابن النبي يقتلونه عطشانا. أحد اللعناء يقول الحسين عندما وقع من فرسه عمل وسادة من رام وجعل يحرك شفته يا أبو عبد الله وجعل يحرك شفته. قل هذا الملعون يقول قلت في نفسي والله لئن دعا الحسين علينا لهلكنا وهلك من في الأرض جميع. يدعو من حسين لو يدعو جيل في الدنيا بدعاء. يقول قربت إليه لأسمع ما يقول في دعاء. يقول وصلت يتكلم بلسان ضعيف وهو يقول يا رب اسكن لي شفة ما يا رب اسكن لي شفة ما وحددني هذا عطشان. اللعين يقول ركضت إلى المجرى يقول قطع نياط قلبي يقول قلبي ما أتحمل هو قلب القاسي. يقول ركضت إلى المجرى ليأتي له بالماء أخذت الماء جئت راكضا وإذا الدنيا قد أحمرت وغبرت وجبريل ينادي قتل الحسين. أنا
أنا عند المنكسرة قلوبا. يا حسين يا حسين يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. لا لا بهذه الليلة ليلة الانتشار الحسن نقسم عليك بكبد الحسن بصدر الحسين. اوش نلعو يا ابناء صاحب العصر والزمان. اللهم كن لوليك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه. فرج عنا فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا الله. إلى أن إن كان في مجلسنا هذا صاحب حاجة فاقض حاجته. لا استشفعنا إليك بالحسين نقضي حوائج المحتاجين يا رب. إلهي هنا بعض المؤمنين قالوا لي ادعوا لنا بقضاء الحوائج وشفاء المرضى لا سيما المخصوصين لا سيما اللي يوصون بالدعاء. اللهم شافي كل مريض. اللهم وسع علينا من حلال رزقك. اقضي ديوننا. احفظنا في انفسنا واهلينا ومن يلوذ بنا. لا تحرمنا من زيارة الحسين. ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الاخرة شفاعته. اللهم اجعلنا من انصار المهدي واعوانه. احفظ علمانا الاعلام ومراجعنا الكرام لا سيما سماحة آية الله العظمى المرجع الديني الاعلى السيد السيستاني يا جمز الله. الى اموات المؤمنين والمؤمنات لا سيما العلماء والشهداء والسادات رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.